الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في مقدمة صحيح الإمام مسلم، وما زلنا في الكلام على وجوب الاحتياط في التحمل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا القبيل ألا يروي الإنسان حديثا إلا إذا كان مستدا، فما لم يكن الحديث مسندا لا يكون صحيحا، لأن الطريق الذي نعرف به حديث نبينا صلى الله عليه وسلم هو الإسناد، فإذا فقد الإسناد فإننا لا نعرف صحة الحديث من ضعفه. وفي هذا الباب الذي سنقرأه الآن سنجد مجموعة من الآثار كلها تحث على طلب الإسناد، لأنه هو الفيصل في أمر الحديث الصحيح والضعيف. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد، وحدثنا فضيل عن هشام قال: وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الإمام مسلم يروي عن حسن بن الربيع، عن حماد بن زيد، عن أيوب وهشام، عن محمد بن سيرين. وحدثنا، هذا الانتقال ليس انتقال الإمام مسلم من إسناد إلى إسناد آخر كما عرفناه عندما يحول الإسناد بلفظة حاء، وإنما هو من كلام حسن بن الربيع. حسن بن الربيع يقول: حدثنا حماد، وحدثنا فضيل عن هشام، وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام. إذا حسن بن الربيع يروي عن ثلاثة: يروي عن حماد بن زيد، ويروي عن فضيل، ويروي عن مخلد بن حسين. الثلاثة يروون عن هشام عن محمد بن سيرين، وفي الإسناد الأول زيادة، فهو روى عن حماد بن زيد عن أيوب وهشام. فإذا قوله وحدثنا فضيل وحدثنا مخلد ليس من كلام الإمام مسلم، وإنما هو من كلام حسن بن الربيع عن هشام عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يأخذ شيئا من أحكام الشرع بصورة عامة، سواء أكان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان في غيره، فإنه يجب عليه أن يحتاط في التحمل وأن يعرف من الذي يأخذ عنه دينه. فإذا كان ثبتا في دين الله تعالى يحمل عنه العلم ويروى عنه، فإنه يأخذ عنه دينه، وإن لم يكن كذلك فإنه لا يجوز له أن يحمل عنه العلم، لأن هذا الأمر أمر دين وليس أمر معلومات يخزنها الإنسان ويجمعها من أجل التفاخر. يقول مسلم: وحدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. أيضا هذه الرواية عن ابن سيرين يقول: إن الناس قبل أن يشيع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يتهاون الناس في رواية حديثه عليه الصلاة والسلام، كانوا يقبلون الرواية دون تحري قبل أن يشيع الكذب. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وغالب التابعين عدول، فقبل أن يشيع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يقبلون الحديث دون أن يطالبوا بالإسناد. ولكن عندما شاع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ الوضع عليه وأخذ الناس يتساهلون في الرواية، وكما مر معنا في الأسبوع الماضي أن الناس ركبوا الصعب والذلول، صار المحدثون يطالبون الرواة بأن يسموا لهم الرجال، أنت تخبرنا بحديث رسول الله، من الذي نقل إليك هذا الحديث وعمن نقله هذا الرجل، فيطالبون بالإسناد ويطالبون بتسمية الرجال حتى يبحث عن حالهم ويعرف الصادق من الكاذب منهم ويعرف المقبول من المردود. قال ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، أي السلف الصالح قبل أن يشيع الكذب وقبل أن ينتشر التهاون، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة وتشيع الناس وتحزبوا وتعصبوا وانتشر الكذب على رسول الله، فلما وقعت الفتنة قالوا، أي قال الرواة والمحدثون، قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة أي الناس الذين يلتزمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وليسوا من أهل البدع، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. والكلام على البدعة قد تقدم معنا في الدروس الماضية، قلنا البدعة إما أن تكون مكفرة وإما أن لا تكون مكفرة، فإذا كانت البدعة مكفرة فإننا لا نقبل الرواية عن صاحبها، وإذا لم تكن البدعة مكفرة فإننا ننظر في المبتدع، إن كان داعية إلى بدعته فإننا نرد روايته ولا نقبلها، وإن لم يكن داعية إلى بدعته وكان مستقيما في ذاته غير فاسق فإننا نقبل روايته لأنه ليس داعيا إلى بدعة ولم نعهد عنه انحرافا في سيرته. هذا مختصر الكلام على البدعة وقد تقدم معنا. يقول مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عيسى وهو ابن يونس، حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال: لقيت طاووسا فقلت: حدثني فلان كيت وكيت، قال: أي طاووس، إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. في هذا الإسناد إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو الإمام الكبير المشهور حافظ أهل زمانه ابن راهويه، راهويه يقرأها أهل اللغة كقراءتهم لسيبويه مبنية على الكسر، راهويه، ويقرأها المحدثون بضم الهاء وسكون الواو، راهوية، فمن قرأها بقراءة اللغويين فقد أصاب، ومن قرأها بقراءة المحدثين فقد أصاب. فالإمام مسلم يروي عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قلنا هو ابن راهوية أو ابن راهوي، أخبرنا عيسى وهو ابن يونس، وقلنا أكثر من مرة إن هذا من حيطة الإمام مسلم ودقته في بيان الرجال ورفع الإبهام عنهم، فإنه لو قال عن يونس لوقع لبس بين الرجال، ولا سيما إذا كان ابن راهوية يروي عن أكثر من رجل، وقطعا يروي عن أكثر من رجل يقال له عيسى، ولذلك قال هو ابن يونس. حدثنا الأوزاعي، الإمام الأوزاعي هو أبو عبد الرحمن إمام أهل الشام في زمانه بلا مدافعة، وكان من المجتهدين كالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس، ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى أن مات بها. والإمام الأوزاعي لا يحتاج إلى الثناء، وقد بقي مذهبه منتشرا إلى القرن السابع الهجري، وما زال أتباعه في تناقص إلى أن انقرض واندثر، ولم تبق منه إلا أطلال في بطون الكتب. والمذاهب في الإسلام كثيرة ليست مقصورة على الأئمة الأربعة، ولكن الأئمة الأربعة هم الذين بقيت مذاهبهم وشاعت وذاعت بكثرة أتباعهم وشهرة تلامذتهم. فأصحاب المذاهب كثر، منهم من بقي مذهبه موجودا مدة بقائه ثم اندثر بعد ذلك بفترة وجيزة جدا، كالإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. ومنهم من انتشر مذهبه لفترة وبعد ذلك اندثر، كالإمام الأوزاعي هذا بقي مذهبه حتى القرن السابع الهجري. ومنهم من بقي مذهبه إلى يومنا هذا كالأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك، وأتباعهم يتفاوتون قلة وكثرة. فأقل المذاهب أتباعا اليوم هو مذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، ويكاد يكون مذهبه في عداد منقرض لقلة أتباعه. يليه مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، إلا أن أتباعه كثر في المغرب العربي وفي أفريقيا، في جنوب أفريقيا كثير من الناس يتعبدون الله تعالى على مذهب الإمام مالك ابن أنس رحمه الله. وأما مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة فهما من أكثر المذاهب أتباعا، وأعداد أتباعهم بمئات الملايين. الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يروى عنه أنه أفتى في 70,000 مسألة، وروى عن كبار التابعين، يعني كان من أتباع التابعين كالإمام مالك رحمه الله تعالى. وروى عنه قتادة والزهري ويحيى بن أبي كثير وهم من التابعين، مع كونه من أتباع التابعين روى عنه هؤلاء الثلاثة قتادة وابن شهاب الزهري ويحيى بن أبي كثير وهم من التابعين، مع أنه ليس بتابعي. وهذه الرواية يسميها علماء مصطلح الحديث برواية الأكابر عن الأصاغر، وينصص العلماء عليها وعلى من وقعت له مثل هذه الرواية حتى لا يتوهم ضعفاء العقول أن هذا من قبيل الخطأ في الإسناد، فيقولون كيف يروي التابعي عن تابعه، وكيف يروي الصحابي عن التابعي، وكيف يروي الآباء عن الأبناء، وكيف يروي الأستاذ عن التلميذ. فنقول لهم هذه الرواية كلها معروفة عند علماء الحديث، وهي رواية الأكابر عن الأصاغر، أو رواية الآباء عن الأبناء، أو رواية الأستاذ عن تلميذه، وقد وقع هذا لكثير من الأئمة، ومنهم الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، فقد روى عنه التابعون مع أنه من أتباع التابعين. وأما قوله عن سليمان بن موسى قال، سليمان بن موسى: لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، يقول سليمان بن موسى لطاووس: حدثني فلان من الرواة كذا وكذا من الأحاديث. قال له طاووس رحمه الله تعالى: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، يعني إن كان ثقة ضابطا متقنا للأحاديث التي يرويها، موثوقا في دينه، معتمدا في معرفته، فخذ عنه واروي، وإلا فدع الرواية عنه. وقوله إن كان مليا شبه العالم المتقن للحديث بالرجل المليء الغني الذي يثق الناس بمعاملته. عندما يكون الإنسان مليا عنده المال وثقة في معاملته يثق الناس فيه، فيأخذون منه ويعطونه، فيقول له إن كان صاحبك مليا، يعني إن كان موثوقا بدينه ومعرفته وضبطه وإتقانه، فخذ عنه الحديث وإلا فدعه. وهذه المعاني التي نذكرها كلها متقاربة تبين لنا أننا يجب علينا أن نحتاط في أمر الدين. يمكن واحد منا، أنا قلت هذا الكلام قبل اليوم، نحن دراستنا لهذه الأمور اليوم ربما تكون ليست ذات فائدة لأن الرواية قد انقطعت،
والعلوم صارت مدونة، ما عندنا بحاجة لمعرفة ثقة الشيخ الذي نروي عنه، لأن العلم موجود في الكتاب. ولكن هذا يفيدنا أولا نقرأ نحن تبركا حتى لا تندثر معالم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا نحن نستفيد منه ليس في الإسناد الذي ننقل به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما في أمر الدين عامة. فإننا كما نحتاط في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقبلها إلا من ثقة ضابط عارف، كذلك نحتاط في الفتوى. فإذا ما أراد واحد منا أن يستفتي فإنه يجب عليه أن يبحث عن الرجل العالم الورع الدين الثقة، وإلا فإننا نجد في مجتمعنا اليوم كثيرا من الناس الذين يفتون في دين الله تعالى ويحرفونه كما حرف بنو إسرائيل التوراة والإنجيل. هذا الشيء واقع في مجتمعنا، نجد كثيرا من الناس يقرؤون القرآن والقرآن يلعنهم لأنهم يقرؤون القرآن ويخالفون آياته وأحكامه. فإذا نحن نستفيد اليوم من هذا الأمر أننا نحتاط في الاستفتاء ونحتاط في التعلم. فإذا وجدنا رجلين عالمين، وجدنا أحدهما ثقة دينا صينا ورعا تقيا، ووجدنا الآخر ليس على هذه الأخلاق، فإننا يجب علينا أن نحمل ديننا عن ذاك المأمون، وإلا فكما يعني يحرف الناس في حديث رسول الله يحرفون في شرع الله بصورة عامة. واليوم نجد من هذا القبيل الشيء الكثير، نجد كثيرا من الناس يفتون بغير ما أنزل الله تعالى لفسقهم وضلالهم وانحرافهم. والانحراف هو انحراف، سواء كان الانحراف في حديث رسول الله أم في نقل دين الله تعالى بصورة عامة. يقول مسلم رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال: قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا، قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. إعادة للإسناد أو للأثر السابق بإسناد آخر. وأما الدارمي هذا حدث، يقول مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، فهو صاحب المسند، صاحب مسند الدارمي المسند المعروف، كنيته أبو محمد السمرقندي، منسوب إلى دارم بن مالك، وكان أحد حفاظ المسلمين في زمانه، قل من كان يدانيه في الفضيلة والحفظ. قال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه. وقال أبو حامد ابن المشرقي: إنما أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة، وعد منهم الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. ولد الدارمي سنة 81 و100، ومات سنة 55 و200 رحمه الله تعالى. ومعنى الأثر هذا بمعنى الأثر السابق. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. أما إسناد الحديث فنصر بن علي الجهضمي كان قاضيا بالبصرة، وكان من العلماء المتقنين الورعين، وكان المستعين بالله بعث إليه ليشخصه للقضاء، يريد أن يسلمه القضاء، فدعاه أمير البصرة من أجل أن يتسلم القضاء، فقال له: أرجع أي إلى بيتي وأستخير الله تعالى، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، أرجع وأستخير الله تعالى في أمر القضاء، فإذا شرح صدري أتيت وإلا أبيت. فرجع إلى بيته نصف النهار فصلى ركعتين الجهضمي، وقال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك، ما يريد أن يتسلم أمر القضاء، لأن أمر القضاء شيء صعب، قاضيان في النار وقاض في الجنة، ومثل هذه المناصب أمر صعب إذا لم يعرف الإنسان من نفسه التقوى والحزم والاستقامة فإنه سينحرف قطعا، ولو عرف من نفسه هذا فإنه سوف يقع في متناقضة، وسوف يضطرب أمره بين ولاة الأمور الجائرين وبين الناس. ولذلك كان السلف الصالح يتورعون عن القضاء لا ظنا بعلمهم على الناس ولا ظنا بكفاءتهم، ولكن خشية ألا يتمكنوا من إقامة العدل الذي أمر الله به القضاء، ولذلك كانوا يتورعون عن اقتحام مثل هذه المناصب، على خلاف ما نحن عليه اليوم إذ نتهافت عليها تهافت الفراش على النار، وقد نسينا من قاموس علمنا مسألة الورع والتقوى ومسألة الجنة والنار، وكأن الواحد منا يظن أنه في هذه الحياة خالد ولن يرحل عنها. الإمام الجهضمي لما رجع إلى بيته قال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليه، فنام فأنبهوه فإذا هو ميت. وهذه هي الدعوة الصادقة، ما دعا دعوة هزل ولا دعوة امتحان، وإنما دعا ربه الدعوة الصادقة، ما يريد أن يقحم نفسه لجة هذا البحر الذي لا يعرف هل سينجو منه أم أنه سيغرق فيه، دعا ربه بهذا فنام فأنبهوه فإذا هو ميت. وكان ذلك في شهر ربيع الآخر سنة 50 و200. فالإمام مسلم يحدث عن نصر بن علي الجهضمي: حدثنا الأصمعي. أما الإمام الأصمعي فهو الإمام المشهور إمام أئمة اللغة والأدب، واسمه ما يخفى على إنسان، اسم عبد الملك ابن قريب، وكان من ثقات الرواة ومتقنيهم، وكان جامعا للغة والغريب. اللغة فيها كلمات متداولة يعرفها العامة ويعرفها الخاصة، وفيها كلمات غريبة كانت شائعة وبعد ذلك قل شيوعها إلى أن أصبحت مخفية في بطون الكتب، ما يعرفها إلا قلة من الناس المطلعون على متون اللغة والحافظون لها، ومنهم الإمام الأصمعي رحمه الله كان من المطلعين على غريب اللغة المتقنين له، كان جامعا للغة والغريب والنحو والأخبار، والأخبار أعم من أن تكون أخبار سياسية أخبار تاريخية أو تكون أخبار أدبية من طرف وحكاية وغير ذلك، وكان جامعا للغة والغريب والنحو والأخبار والملح والنوادر. قال الشافعي رحمه الله: ما رأيت بذلك العسكري أصدق لهجة من الأصمعي. وقال الشافعي رحمه الله تعالى أيضا: ما عبر أحد من العرب بأحسن من عبارة الأصمعي. وفي نفس الوقت قال الأصمعي رحمه الله تعالى: صححت أشعار الهذليين على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس. إمامنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان قبل أن يصير إماما في الفقه وقبل أن يسلك طريق العلوم الشرعية كان مهتما بالأدب ولغة العرب، إلى أن رآه شيخه مسلم بن خالد الزنجي فقال له: هل كان مع هذا الأدب فقه يا هذا؟ لما رآه حيفوظا ورآه واسع المعرفة والاطلاع ورأى قدرته على الحفظ والاستيعاب نصحه بالفقه، فانكب الشافعي من ذلك اليوم على الفقه إلى أن صار إمام الدنيا وعالمها. فالإمام الشافعي في اللغة العربية ليس، لا نقول إن الشافعي متقن للغة، بل قال العلماء إن لغة الشافعي حشة، يعني إذا قال الشافعي كلمة في العربية فكلمته لا ترد، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. الناس لا يقولون إن الشافعي عارف بالعربية هكذا فقط، وإنما يقولون إن لغة الشافعي لغة يحتج بها، كما أننا نحتج بلغة جرير ونحتج بلغة الفرزدق ونحتج بلغة عباقرة العربية في الصدر الأول، وفي الجاهلية كذلك يحتج الناس في لغة الإمام الشافعي، وفي القاموس المحيط في عدة أماكن الإمام الفيروزابادي يقول الكلمة كذا وهي كذا على لغة الإمام الشافعي، لغة مستقلة قائمة بذاتها. والإمام الأصمعي على جلالة قدره وعلو منزلته وشهرته بين الناس جميعا، وهو أكبر من الشافعي سنا وأقدم، يقول الأصمعي: صححت أشعار الهذليين على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس. فالشافعي يثني على الإمام الأصمعي، والأصمعي يثني على الإمام الشافعي رحمهما الله تعالى. ويروى عن الأصمعي أنه قال: أحفظ 16,000 أرجوزة. طبعا هذا سوى القصائد التي يحفظ، هذه أراجيز، يحفظ 16,000 أرجوزة، وأما القصائد فذاك شيء آخر. وأما الرجل الثالث يقول مسلم: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد. أبو الزناد هذا اسمه عبد الله بن ذكوان، كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب له كان يكرهه واشتهر به، صار ما يعرف بين الناس إلا بهذه الكلمة. فإذا قال واحد منا قال أبو الزناد، ما يريد الواحد منا أن يسيء إلى أبي الزناد، ولكنه لم يعرف بين الناس إلا بهذا اللقب، وقد مر معنا أن هذا لا يعتبر من التنابز بالألقاب، لأنه قد اشتهر به وصار علما عليه. وكان الإمام الثوري يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث، وكلمة أمير المؤمنين في الحديث كلمة تطلق على الرجل إذا كان يحفظ مليون حديث كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. وكان الثوري يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث، وقد يتساهلون فيطلقون على هذا اللفظ على من لم يحفظ هذا العدد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا بد أن يكون قد حفظ جملة مستكثرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحوز مثل هذا اللقب أو حتى يصل إليه. وقال الإمام البخاري رحمه الله: أصح أسانيد أبي هريرة ما يرويه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. العلماء اختلفوا في أصح الأسانيد على وجه الأرض، ما هو أصح الأسانيد على وجه الأرض؟ يقول الإمام السيوطي في ألفيته: والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد، وآخرون حكموا فاضطربوا بفوق 10 ضمنتها الكتب. فقال بعض الناس: أصح الأسانيد على وجه الأرض مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وقال بعضهم الآخر مالك عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، وقال بعضهم الآخر مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ولكن الأصح عند علماء الحديث التوقف في هذه المسألة، فلا نحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد على وجه الأرض بهذا الإطلاق، وإنما نقول أصح الأسانيد إلى ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، ومالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، وأصح الأسانيد عن أبي هريرة هي رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فرواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هي أصح الأسانيد إلى أبي هريرة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقال أصح الأسانيد عند الشاميين كذا، وأصح الأسانيد عند العراقيين كذا، فلا نطلق الكلمة ونقول أصح الأسانيد على وجه الأرض كذا من أجل الاضطراب الذي وقع في أصح الأسانيد. ولكن الشيء الذي ترتاح له النفس ويطمئن له القلب وينشرح به الصدر هو ما يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك سمى الناس هذه السلسلة بسلسلة الذهب، لأن رواتها من أعظم أو من أبرز علماء المسلمين ومن أتقنهم وأحفظهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس بين الإمام مالك وبين عبد الله بن عمر إلا رجل واحد وهو نافع. فالرجل الذي يسمع الحديث من فم الإمام مالك كأنه يسمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نشك في صحة ما يرويه نافع ولا نشك في صحة ما يرويه عبد الله بن عمر رحمهم الله تعالى جميعا. وقال مصعب: كان أبو الزناد فقيه أهل المدينة، وأما ابن أبي الزناد فهو عبد الرحمن، ولأبي الزناد ثلاثة بنين يروون عنه: عبد الرحمن وقاسم وأبو القاسم. فيقول ابن أبي الزناد عن أبيه، يعني عن أبي الزناد، يقول: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، كلهم علماء وكلهم مأمون على دين الله من الثقات، إلا أنهم ما كانوا ضابطين. فنحن لا يهمنا أن يكون الرجل دينا صينا فقط بحديث رسول الله، وإنما يهمنا أن يكون ضابطا لما يروي، يميز الروايات بعضها عن بعض وينقدها. ولذلك قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. نحن ما ننكر عدالته ولا ننكر دينه وتقواه ولا ننكر ورعه وثقته، ولكنه ليس من أهل هذا الشأن. لكل مقام مقال ولكل فن رجال، والفن لا يجوز أن يحمل عن غير أهله. وكما أن الفقه شيء لا يعرفه كثير من المحدثين، كذلك الحديث شيء لا يعرفه كثير من الفقهاء. فلكل مقام مقال ولكل فن رجال. يقول الإمام مسلم: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان، حاء إشارة إلى تحويل الإسناد وقد مرت معنا كثيرا ونبهنا عليها. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له، قال: سمعت سفيان بن عيينة. إذن هذا الحديث يرويه الإمام مسلم عن سفيان من طريقين: الطريق الأول من طريق محمد بن أبي عمر المكي، والطريق الثاني من طريق أبي بكر ابن خلاد الباهلي. واللفظ الذي يسوقه الآن هو لفظ الباهلي عن سفيان ابن عيينة، وليس لفظ محمد بن أبي عمر المكي. قال: سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر، قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، أما الذين ليسوا بثقات فلا يجوز لهم أن يحدثوا عن رسول الله ولا يحمل عنهم حديث رسول الله. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزادة من أهل مرو، قال: سمعت عبد الله بن عثمان يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذا الحديث من الأحاديث المسلسلة وقد تكلمنا عنها أكثر من مرة. يقول الإمام النووي: وهو أنه إسناد خراساني كله من شيخنا أبي إسحاق إبراهيم بن عمر إلى آخره. الإمام النووي رحمه الله روى صحيح مسلم بإسناد المسلسل بالخراسانيين، وقد ذكر في مقدمة كتابه في الصفحة رقم 6 إسناده إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وإسناده كله من الخراسانيين، إلا أن الإسناد من شيخنا إلى مسلم خراسانيون نيسابوريون. وهؤلاء الثلاثة المذكورون، أعني محمدا وعبدان بن عثمان وابن المبارك، خراسانيون ولكنهم مروزيون، أهل خراسان إما أن يكونوا مراوزة وإما أن يكونوا نيسابوريين. شيوخ النووي نيسابوريون، ومن بعد الإمام مسلم كلهم مراوزة، فالإسناد كله مسلسل بالخراسانيين ما بين المراوزة وما بين النيسابوريين. وأما عبدان بفتح العين وهو لقب له واسمه عبد الله بن عثمان، قال البخاري في تاريخه توفي سنة 121. وأما ابن المبارك الذي مر معنا في الإسناد فهو الإمام العظيم الورع التقي المجاهد المشهور من التابعين، وروى عنه جماعات من كبار العلماء وشيوخه وأئمة عصره كسفيان الثوري وفضيل بن عياض وآخرين. يقول الإمام النووي: روينا عن الحسن بن عيسى قال: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن النضر، فقالوا: تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير. يريدون أن يتدارسوا خصال ابن المبارك لشهرته وشيوع اسمه في زمانه، فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والشدة في رأيه وقلة الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه. 15 خصلة عدها أصحابه فيه، وربما وجدنا كثيرا من الناس ممن كانوا قبله وممن جاءوا بعده ومن أقرانه لم يتمتعوا بنصف هذه الخصال، ومع ذلك فنطلق عليهم لقب الإمام ولقب الثبت والثقة والصادق والأمين، فكيف برجل قد اجتمعت فيه مثل هذه الخصال كاملة؟ وقال العباس بن مصعب: جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفرق. وقال محمد بن سعد: صنف ابن المبارك كتبا كثيرة في أحوال العلم وصنوفه، وأحواله مشهورة معروفة. يقول عبد الله بن مبارك: الإسناد من الدين، طبعا لأن ديننا ما نعرفه إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طريق كتاب الله، أما كتاب الله فقد نقل إلينا متواترا، وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن بحاجة إلى نقله من طريق الرجال، فإثبات الدين لا يكون إلا من حديث رسول الله، وحديث رسول الله لا نعرفه إلا من الإسناد من الرجال الذين ينقلون هذا الحديث. ولذلك يقول ابن المبارك: الإسناد من الدين، لأن الدين كله متوقف على الإسناد. ولولا الإسناد، لولا أن الله تعالى أكرم هذه الأمة بالإسناد الذي حفظت به أقوال نبيها عليه الصلاة والسلام، لولا أن أكرم الله هذه الأمة بالإسناد لقال من شاء ما شاء، لكان كل إنسان يقول ما يريد، ولا صرنا كالنصارى عندما أقحم كثير من أحبارهم ورهبانهم أقوالهم مع أقوال عيسى بن مريم، وحرفوا كلام عيسى بن مريم لأنه ما نقل إليهم نقلا صحيحا متصل الإسناد، ما اهتموا بهذا الأمر، ما في سند متصل بينهم وبين نبيهم. بينما أكرمنا الله تعالى بأننا ما نقلنا كلمة واحدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام من قبيل الظنون أو من قبيل التخرصات، وإنما هي أقوال محفوظة مدونة محفوظة في الصدور ومضبوطة في السطور، نسمع كلام رسول الله وكأننا نسمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لقيه حديث رسول الله من عناية المحدثين وتدقيقهم وتثبتهم في قبول الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن عبد الله: حدثني العباس بن أبي رزمة قال: سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. وقال محمد: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء أن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال: ثقة. عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة. عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث: إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال ابن المبارك: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. مراد عبد الله بن المبارك في هذا الإسناد أن يبين لنا أن هذا الحديث ليس بمتصل. يقول عبد الله بن المبارك: يا أبا إسحاق، لأن آخر رجل أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، ما رأيك في الحديث الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صومك. فقال عبد الله بن المبارك، قال لأبي إسحاق: يا أبا إسحاق، من أين أتيت بهذا الحديث؟ من الذي حدثك بهذا؟ قال: هذا من حديث شهاب بن خراش. قال: هذا رجل ثقة ضابط مأمون، نقبل حديثه. عمن؟ من الذي حدث شهاب بن خراش؟ قال: قلت عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة. أيضا هذا ثقة. عمن؟ عمن روى الحجاج بن دينار؟ قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من هنا جاء الإشكال. قال له: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوزة، يعني مسافات شاسعة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام تنقطع فيها أعناق المطي. المفاوز جمع مفازة، والمفازة هي الصحراء، الأرض القفرة، الصحراء. وسماها العرب بالمفازة من قبيل التسمية بالأضداد. عادة العرب أنهم يسمون الشيء بضده من أجل الفأل، فيسمون من لدغه العقرب سليما مع أنه مريض للتفاؤل، ويسمون الشديد البياض بالزنجي كمسلم بن خالد الزنجي شيخ الإمام الشافعي، بشدة بياضه لقب بالزنجي. ويسمون الصحراء التي يهلك الناس فيها أثناء عبورهم لها بالمفازة تفاؤلا، وكأن الإنسان يفوز حينما يقطعها، يسمونها بالمفازة مع أنها مهلكة، ولكنهم يسمونها بالمفازة تفاؤلا. هذا اسم يعني تعليل من التعليلات. والإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى يعني استعمل هنا استعمال مجازي، استعمال مجازي. طبعا ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين الحجاج بن دينار زمن، وليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مكان، وإنما استعمل الإمام ابن المبارك المكان عن كناية عن الزمان، يعني كأنه قال له: ما بينه وبين النبي مسافات طويلة جدا تنقطع فيها أعناق المطي كما تنقطع أعناق المطي حينما تعبر الصحراء والمفازة. وكذلك ما بين النبي وما بين هذا الرجل زمن طويل، لأنه الحجاج بن دينار من تابع التابعين، فأقل ما يمكن لو أردنا أن نقول إن إسناده أقصر إسناد أو أعلى إسناد بينه وبين النبي أثنان، تابعي وصحابي. وبناء نحن إذا سقط رجل بعد التابع رفع الحديث لرسول الله ما نقبله، نعده مرسل وضعيف. فكيف إذا رفع تابع التابعي الحديث إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذنا بأحسن الاحتمالات يكون حديث بين أتباع التابعين والنبي عليه الصلاة والسلام يكون هناك رجلان. أما إذا أخذنا بأسوأ الاحتمالات فمن المحتمل أن يكون الحجاج بن دينار روى عن رجل عن رجل عن رجل حتى وصل إلى التابعين، والتابعي قد يكون روى عن تابعي عن تابعي عن تابعي حتى وصل إلى الصحابة وبعد ذلك يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال له عبد الله بن المبارك، قال لأبي إسحاق إبراهيم بن عيسى، قال له ما لكم على هذه الشغلة، هذا الحديث ليس بصحيح. ولكن ليس في الصدقة اختلاف، هذا الذي ذكرته أن أصلي لوالدي مع صلاتي وأن أصوم لهما مع صيامي، هذا الحديث ليس بصحيح. ما بين الحجاج بن دينار وبين رسول الله مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي. ولكن إذا أردت الشيء الثابت الصحيح الذي لا خلاف فيه فإنما هو الصدقة عن الميت، هذا أمر جائز بإجماع علماء الأمة. فليتصدق عن ميته والله تعالى يقبل صدقته. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما ما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي وهو من كبار أصحابنا الشافعيين، وقد حدثتكم عنه أكثر من مرة، وتوفى عام 450 من الهجرة، صاحب كتاب الحاوي. يقول الإمام أبو الحسن الماوردي ينقل في كتابه الحاوي عن بعض أصحاب الكلام، ليس عن الفقهاء، عن بعض أصحاب الكلام، من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب، لا ثواب صدقة ولا ثواب دعاء. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الذي نقله الإمام أبو الحسن الماوردي عن بعض المتكلمين كلام باطل وليس بصحيح. طبعا الماوردي ما نقله لكي يجعله قاعدة نلتزمها، وإنما ينقل أقوال الناس، ينقل ما قال الناس، كما ننقل اليوم نحن قول بعض المحرفين في هذا العصر الذين قصروا صلاة المغرب وعملوها ركعتين. نحن ننقله لا لكي نعمل به، ولكن لكي نري الناس قصر عقول بعض المعاصرين، لنريهم سفاهة القوم. وهكذا الإمام أبو الحسن الماوردي نقل هذا الكلام عن بعض المتكلمين لا لكي نعمل به، وإنما ليبين لنا ضعفه. والإمام النووي رحمه الله تعالى يحكي لنا هذا خشية من أن تقع في يد بعض الناس كتب الإمام الماوردي فيقرأ في هذا الكلام فيظن أن هذا الكلام مما اعتمده الماوردي، فيقول هذا مذهب باطل قطعا وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا التفات إليه ولا تعريش عليه. وأما بالنسبة للصلاة والصوم، ما دمنا قد تكلمنا على الصلاة عن الميت، يعني الحديث الذي جاء الحديث الضعيف هذا: إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صومك، نريد أن نتكلم على هذا الموضوع. فبالنسبة للصلاة والصوم، مذهب الشافعي ومذهب جمهور العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت. الصلاة مذاهب جماهير علماء الأمة مع مذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى أن الصلاة لا يصل ثوابها إلى الميت، ما يصلى عن الميت. وأما الصيام فينقسم إلى قسمين: فإذا كان الصيام واجبا فيجوز لولي الميت أن يصوم عنه، إذا كان الصيام واجبا ولا يصوم عنه نافلة، فيجوز لوليه أن يصوم عنه في الصيام الواجب، ويجوز لغير وليه لغير وارثه أن يصوم عنه بإذن الولي. وأما ما سوى ذلك فلا يصل الثواب إلى الميت. أما بالنسبة للصلاة فلا فرق عند الجماهير بين صلاة الفرض وبين صلاة النافلة، يعني التي ضيعها. وأما بالنسبة للصيام فإمامنا الشافعي رحمه الله تعالى فرق ما بين الصيام الواجب والصيام المندوب. فالصيام الواجب يجوز للإنسان أن يصوم عن الميت، إما أن يصوم عنه الولي وإما أن يصوم عنه آخر أجنبي ولكن بإذن الولي. وأما قراءة القرآن فالأئمة الثلاثة على وصول ثوابها إلى الميت: مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأتباعهم. وأما إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى فقال إن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى البيت، إلا أن محققي أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم صححوا أن ثواب القراءة يصل إلى الميت، وما هو إلا دعاء يقرأ الإنسان القرآن ويدعو الله تعالى أن يوصل ثوابه إلى فلان، وكرم الله تعالى يعني نسأل الله تعالى من كرمه أن يوصل مثل هذا الثواب إلى الميت. أي ميت، أي ميت، قراءة القرآن بصورة عامة، من الميت من إنسان مخلص في القراءة وليست التجارة التي اعتادها كثير من الناس في هذا العصر. وأما بالنسبة للصلاة فقد نقل عن بعض فقهاء المسلمين ممن لا داعي لتسميتهم أنه يجوز للإنسان أن يصلي عن الميت، يجوز للإنسان أن يصلي عن الميت. يقول الإمام النووي وذهب جماعات من العلماء وعد منهم من أصحابنا الشافعيين المتأخرين الإمام ابن أبي عصرون قال بأنه يجوز للإنسان أن يصلي عن الميت. ومن أصحابنا أيضا الإمام البغوي صاحب كتاب شرح السنة الإمام المحدث المشهور، قال الإمام البغوي ما قال يصلى عن الميت، وإنما قال لا يبعد أن يطعم عن كل صلاة مدة طعام، يعني إذا مات الميت وعليه صلاة فما قال هذا مشروع ومندوب، أو قال لا يبعد، لا يبعد، يعني المسألة قريبة أن يطعم عن كل صلاة ضيعها الميت مدة من الطعام. ونقل الإمام النووي هذا عن جماعات من العلماء، إلا أنه قال بعد ذلك وهذه المذاهب كلها ضعيفة لم يقم عليها دليل صحيح. ودليل من قال بها سواء كان ابن أبي عصرون من أصحابنا أو الإمام البغوي أو غير هذين الإمامين من الأئمة الآخرين، من قال بالصلاة عن الميت أو بالصدقة ككفارة عن الصلاة التي تركها الميت، قال هذه مذاهب كلها باطلة وأدلتها أدلة ضعيفة لأنهم قاسوها على الدعاء والصدقة والحج، ولكن هذا القياس معارض لقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومعارض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وما استثناه الشارع سوى هذا من الحج عندما سئل عن الحج عن الميت فأجاز ذلك صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للصيام كذلك فإننا ندور مع النص كيفما دار، ولم يرد في النصوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة عن الميت، وهذا الحديث والذي ذكر حديث ليس بصحيح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.